تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. كنتم قد اتخذتم قرارا من خلال التصويت السريع حول ما يتعلق بهذه الحلقات وأهمية الإجابة عن الأسئلة الواردة، فنحن معكم الآن في الحلقة الثالثة وهي الحلقة الأخيرة من ما يتعلق بالحلقات المخصصة في هذه الفترة للإجابة عن الأسئلة. سنستعرض بإذن الله عز وجل المتبقي من الأسئلة لدينا التي وردت من قبلكم عبر وسائل الاتصال، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نبدأ بما تبقى من أسئلتكم المباركة ونحن في الحلقة الثالثة من هذه اللقاءات المفتوحة حول أسئلتكم والإجابة عنها في مجالات النفسية والتربوية والأسرية، أن نهتم الحقيقة بقضية العناية بأنفسنا وبأهلينا وبمن نعول حتى نجعلهم في حالة مستقرة من أحوالهم. لا شك أن هذه قضية مهمة، وكلنا بأمس الحاجة أن يعتني أيما اعتناء بمثل هذه القضية. قد تكون القضية بسيطة، قد تكون القضية يعني دائرتها لو حددت من حيث التشخيص لا تتجاوز 2% 5% بالكثير، لكنها مؤثرة 90%. ولذلك ينبغي الحقيقة العناية في سؤال أهل الاختصاص ومحاولة تقليل هذه المشكلات والكف عن وسائلها وكذلك التخلص منها فيما يعني يعترينا نحن المشكلات وكذلك ما يعتري أبناؤنا وما يعتري كذلك طلابنا في حياتهم الاجتماعية. كم نحن بأمس الحاجة إلى الحياة المستقرة. الحياة المستقرة هي ستساعدنا إلى المزيد، ستساعدنا في البناء، ستعيننا على قضية زيادة الإنتاجية. هكذا يكون الإنسان مستقرا مع نفسه ومتوافقا مع ذاته ومستقرا مع من حوله، وكذلك لديه قوة في الإنتاجية في هذه الحياة. ولا شك بالنسبة للمسلم سيكون كذلك أقرب إلى الله عز وجل حينما يكون في حالة مستقرة ويعينه الله على ذلك. هذا سائل الأخ همام يقول: ابني دائما حثه على المذاكرة وهو يعني يقول ماذا بعد المذاكرة، يعني الابن يقول ما في فائدة هذه المذاكرة. يقول: فأقول له تكون مثل الناجحين والذين بلغوا القمة وتعمل في مهنة جيدة، فيقول لي هناك من لم يتعلم ومعه الأموال ومرتاح في معيشته. فيقول ماذا، كيف نستطيع أن نحفزه وكيف نستطيع أن نرشد الأخ الكريم لأجل محاولة حل هذه المشكلة. الحقيقة أنا وجهة نظري أخي همام أن ابنك فيه تميز وتحتاج أن تهتم به حقا. يعني هذا الابن حقيقة بغض النظر عن طريقة الحجة التي لديه والمنطقة التي لديه، لكنها واضح أنها مؤشرات جيدة بالنسبة لقوة الشخصية وكذلك يعني ما يتعلق بتميز هذه الشخصية. أن يفكر وأن يحاور وأن يستدل، هذه تراها مستويات عليا في الجانب استخدامات القضايا القدرات العقلية كما يقولون. فلذلك أنا أرى أنك يعني تجعل القضية كما أنك تشعر بقلق منها، أن تجعلها في المقابل أيضا أن تشعر باطمئنان كونها مؤشرا لتميز ابنك. هذه قضية لابد أن تضعها نقطة أولى قبل أن نأتي لبعض الإرشادات المباشرة المتعلقة بحل هذه المشكلة. النقطة الثانية، النماذج اللي ذكرها أن هناك أناس لم يتعلموا يحملوا الشهادات وحققوا إنجازات في الحياة، ترى نماذج صحيح، هي نماذج صحيحة. وهذا القضاء تعتمد على أنماط الشخصية، لأنه ليس كل من يعني يلزم أن يكون يدرس الدراسة الأكاديمية وما شابه ذلك. ولذلك أيضا نحن كما هو ذكر مثل هذه النماذج علينا أن نذكر له نماذج أخرى تعزز أهمية التعلم ودور التعلم، فهذه قضية مهمة جدا. إذن مطلوب منك أخي أنك تنظر إلى نماذج أخرى تبينها له، حتى ولا تكون القضية فيها تعميم، وإنما هناك نماذج مخصصة محددة تظهر هذه النماذج أهمية التعلم ودوره فعلا بشكل جيد. أيضا ما دام أنه يعني هذا الابن طفلا، فهذه المرحلة مرحلة تكوين، ولذلك يعني أنا أقول من جهة هو تميز، لأنه كونه في هذا المرحلة يتحدث بهذه الطريقة فهذا من تميزه، خاصة في الجانب كما قلت العقلي والجانب المعرفي. أيضا مهم هنا أن تكتشفوا ميوله، وهذه قضية من القضايا المهمة جدا. هناك طرق عديدة ونظريات عديدة في اكتشاف الميول، ونحتاج الحقيقة أننا ننجح مع أبنائنا ومع غيرنا فيما يتعلق في معرفة نمط شخصيته، لأنه لسنا وليسوا كلهم يصلحون لكل شيء. هذه قضية مهمة جدا، بل قد تجد الابن الواحد، الابن مع أخيه في البيت الواحد يتعارضون في أنماط شخصيتهم، وهذه حقيقة ينبغي أن نتنبه لها بشكل كبير. ما علاقة معرفة نمط شخصيته وميوله بالنسبة لقصة صاحبنا الذي يشتكي من ابنه؟ ابنك قد يكون كما قلت ليس ميله ولا نمطه يتناسب مع الدراسة الأكاديمية، لا يتناسب. قد تجد أن ميله مثلا، ضرب المثال، قد تجد أن ميله مرتبط بجانب آخر تماما، وهو الجانب الذوقي والفني، وهذا غالبا تجده أنه يهتم بقضايا المتعلقة بالجوانب الذوقية والفنية، وإن كان فيها جزء، وإن كان يقصد أن في تخصصات متعلقة بهذا الجانب لا بد أدرسها كذلك، صح. لكن خذ مثال أيضا، نمط ما يسمى بالنمط الواقعي الذي يتعامل مع القدرة الحركية، وهو الذي يتعامل مع الآلات فكا وربطا كمثال، والأجهزة، هذا مثلا ضرب المثال يصلح له الجانب المهني والجانب الفني والمهني والجانب الأجهزة والآلات الدقيقة وما شابه ذلك. حينما نعرف ميول هذا الابن من وقت مبكر سنستطيع أن نجعله في الوقت في المكان المناسب بإذن الله عز وجل، وعندئذ قد تجد الدافعية تظهر حينما يكون في التخصص المناسب له. وهذه قضية الحقيقة من القضايا المهمة جدا. كم مرة سألت طلابي فتجد منهم من ليس له دافعية في المجال الذي هو فيه في هذا القاعة الدراسية وفي هذه الكلية التي هو فيها. السبب في ذلك أنه لم يجد مثلا إلا هذه الفرصة، أو أنه لا يعرف ميوله أو ما شابه ذلك. فقد يكون هو في مكان ليس المكان الذي ينبغي أن يكون عليه. ينبغي أن تكون تخصصاتنا وأن تكون مهننا وأن تكون كذلك ممارساتنا في الحياة تتناسب مع ميولنا وقدراتنا. قضية أخرى أخي الكريم من الإرشادات التي ممكن أن تستفيد منها أخي همام، لابد من تقييم الوضع الأسري والمدرسي، فقد تكون هي مصدر إزعاج بالنسبة لهذا الطفل. هذه قضية مهمة كذلك، ينبغي المراجعة بكل صدق وبكل تجرد وبكل كذلك شفافية. قد يكون هذا البيت، قد تكون هذه المدرسة هي مصدر إزعاج الطفل وهو مصدر عدم رغبته في استكمال الدراسة وما شابه ذلك. فينبغي الحقيقة الانتباه لمثل هذه التوجيهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الابن وأن يجعله ذخرا لكم وللأمة، اللهم آمين. هذا أخ فارس لديه سؤال طويل الحقيقة، يعني مختصره زوجته حساسة، يقول جدا متعلقة جدا بابنها عمره سنتين، وكذلك ببنتها عمرها 10 أشهر، تخاف جدا جدا لدرجة كبيرة عليهم، وأي شيء يصيبهم أدنى شيء من مرض أو لما يحصل عندهم شرق يعني أو تنهار ربما يقول وتبكي وتتصور أمورا خطيرة للغاية قد تصيبهم، ومهما حاولت أن تهدئ أعصابها لا تنجح. يقول هي تحبهم وتخاف عليهم جدا حتى أنها صارت لا تتناول الغداء بل ولا تنام كثيرا من الليل بسببهم. يقول لها تصورات خطيرة تنتابها قهرا ولا تتصور أنها تستطيع الحياة دونهم. أرجو أن تنصحونها فإنها قد دخلت المستشفى منذ يومين فقط بسبب حدة القلق والضغط. هي امرأة حنونة طيبة الخلق قائمة بكل واجباتها على أكمل ما يكون، لكنها تعاني من هذا الأمر. فقط أخبركم أنها تعرضت لصدمة منذ حوالي سنتين ونصف حيث دخل لص لبيتنا وشاهدته فعقد لسانها ومرت بفترة صعبة جدا. ماذا تنصحون؟ أخوكم فارس من الجزائر. لعلنا أن نجيب أيها الإخوة والأخوات على سؤال الأخ فارس حول حالة زوجته بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. بارك الله فيكم.
في انتظارك مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلك تحظى.
خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد، مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا سيء الطبع فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة وعلى أي أساس تقوم وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك. فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم، بارك الله فيكم. أخونا فارس في سؤاله عن زوجته جزاه الله خيرا، وهذا أيضا من النماذج الطيبة، حينما نهتم كذلك كما نهتم بأبنائنا نهتم كذلك بزوجاتنا، ونحرص كذلك كما قلنا في بداية الحلقة على أن نكون مساعدين في قضية تخليص من نستطيع من أهلينا وأقاربنا ومن نحب من المشكلات وما يتعلق بها. لا شك أخي، لا شك أخي فارس أن حالة زوجتك حالة مرضية بلا نقاش، وهذه الحالة تحتاج إلى عناية ورعاية، ومجالها حقيقة عند الإخوة والأخوات المختصين بالطب النفسي، فلا بد من عقد جلسات لزوجتك من خلال طبيبة نفسية تجمع ما بين العلاج المعرفي السلوكي، وكذلك لو احتاجت وغالبا قد تحتاج إلى العلاج الدوائي ولا إشكال في ذلك أبدا. هي القلق، قضية القلق واضح بالنسبة لديها، والتوتر واضح بالنسبة لديها، وهناك أدوية، يعني أصحاب التخصص في الطب النفسي هم أهل لهذا المجال، يعني تساعد ونافع بإذن الله عز وجل. وأنا لا شك يعني أقول هنا بأنه هي هذه الأخت الكريمة أو غيرها إن استطاعت في المشكلة التي هي فيها، وهي تشعر لا شك بحسرة وضيق من ما تعاني منه، ينبغي الحقيقة أن نحاول أن نفعل الطاقة الذاتية والضبط الذاتي سيلف كنترول في قضايا العلاج المشكلات. إن أمكننا ذلك فهذا أفضل، يعني نحن نستطيع أن نعالج ذواتنا بذواتنا إن استطعنا، لكن تأتي بعض المرات الحالات شديدة وتكون الإرادة ضعيفة، عندئذ لابد من تدخل طرف آخر بأي نوع من أنواع العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج الدوائي أو غيرها من تلك العلاجات. ومن ذلك كذلك الحقيقة، وهذه قضية مهمة جدا كذلك، العلاج بالرقية الشرعية، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونزل من القرآن ما هو شفاء، هذه قضية أيضا لابد أن نعتني بها، والقرآن هو دواء للأمراض الروحية والقلبية والأمراض النفسية والأمراض العضوية كما قال العلماء. يعني القرآن مهم جدا أننا نحرص على العناية به. المقصود حالة الزوجة أسأل الله أن يشفيها حالة مرضية تحتاج بلا شك إلى قضية ماذا؟ إلى قضية العناية والرعاية من خلال طبيبة مختصة، وتحتاج إلى علاج معرفي لطرد هذه الأفكار عن أبنائها والتصورات في التعامل معها، وكذلك تحتاج ربما إلى علاج دوائي أعانها الله عز وجل ووفقها لكل خير. معنا أيها الإخوة والأخوات اتصال من الأخت أم محمد من السودان، حياك الله أخت أم محمد. معنا الأخت أم محمد.
معكم نعم،
تفضل. يلا أحفظك تفضل
يا دكتور. السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك الله يحفظك.
سؤالي إنه عندي ولدي عمره 4 سنوات.
أيوة.
وما بيتكلم لسه، وبيخاف من الهواء ومن تحريك الأشجار.
من الهواء وإيش؟
يعني كنت أشوف.
يخاف من الهواء وماذا؟ وحركة الأشجار.
الشجر وكتكرر.
طيب ما يتكلم أم محمد أبدا؟
يلا خاف منه يمشي يخش الأوضة.
ما يتكلم أبدا؟
لسه يعني.
لا ما يتكلم أبدا؟
لا ما يتكلم.
نعم؟
لسه ما يتكلم.
ما يتكلم؟
لا ما يتكلم.
عرضتوا على طبيب أم لا؟
والله ما عرضناه، لكن هو قال لنا بس عرضناه للرقية ويعني أدانا حاجات كذا وسوينا له، لكن
إيش ما شفناه. إيش اختصاص الطبيب؟ إيش اختصاصه؟
ما مشينا اختصاص، يعني اختصاص معين كذي ما مشينا.
طبيب عام؟
يلا هو
طبيب عام، ذهبتم إلى طبيب عام يعني؟
طبيب عام
عام. طيب خلاص.
ما مشينا مخصص.
خلاص شكرا أخت محمد، أسأل الله أن يحفظ ابنك ويبارك لك فيه، اللهم آمين. عموما يعني وسبق في حلقة سابقة تحدث الدكتور موسى الزعلة استشاري الطب النفسي حول قضية التأخر في النطق، وهناك يعني قد يحصل التأخر إلى هذا السن يعني، لكن أيضا أن لا يكون هناك أي كلمة لديه، فمهم جدا يعرض على كما قال الدكتور وقتها على المختص بالأنف والحنجرة، على المختص بقضية طب الأطفال، على المختص بقضية التخاطب، مهم جدا حتى ينظروا إلى ما يتعلق بالتشخيص، وكذلك قد يتدخل الطب النفسي وبالذات تخصص الأطفال في مثل حالة ابنكم. فلا يكتفى أخت محمد فيما يتعلق بقضية الابن، عفوا فيما يتعلق بقضية الابن من خلال الطب العام، مهم جدا أن يعرض على هذه الاختصاصات، ويلحظ أيضا كذلك الجوانب المتعلقة بالأمور الأخرى، نموه والنمو مستوى النمو بالنسبة لديه، أموره العقلية، قضية الجانب النمو الحركي إلى آخره، وكذلك ينظر لموضوع الخوف، يعني هذه قضية قد يكون سببها البيئة يعني التي تساعده على هذا الخوف، يعني إما بقسوة في التعامل، إما بأشياء يشاهدها في الإعلام، إما بقصة معينة، إما بمثير شديد جدا أثر فيه فلم ينساه وبقي، فيحتاج إلى جانب من القرب أكثر، ويحاول أنه يتابع مثل حالة، وهناك عدد من الحالات أعرفها حقيقة كانت بسبب موقف، يعني شخص يسقط أمامه، شخص عنده صرع فيصرع أمام هذا الطفل، فيحصل عند الطفل حقيقة ردة فعل شديدة جدا تجعله ربما يعني فعلا لا يدخل غرفة معينة، أو يعني يدخل البيت، أو لا يذهب المدرسة، أو أنه يكون بشكل يبكي دائما، أو إلى آخره من تلك الأمور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يبارك. بالنسبة إلى سؤال الأخ فارس، وذكرنا حنا طرفا يعني من حيث التوجيه العام الحقيقة، لكن أنا أؤكد حقيقة على ما يتعلق بجانب يعني العلاج المعرفي. هناك مادة يعني في قناة اليوتيوب لمحدثكم، أسأل الله أن يبارك وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، بعنوان تعديل السلوك باستخدام الأسلوب المعرفي، كيف نستطيع أن نستخدم الأسلوب المعرفي حتى نعدل السلوك. مهم جدا للأخت الكريمة زوجة الأخ فارس من الجزائر أنها تنظر أو هو ينظر إلى هذه المادة، لأن تحتاج الحقيقة إلى تدريب على ما يتعلق بقضية طرد الأفكار اللا عقلانية، وأن يحل محلها أفكار عقلانية. وأيضا أؤكد على قضية أهمية الرجوع للمختص والتعامل معه بشكل متتابع، وكذلك أيضا كما ذكرت أهمية الرقية الشرعية. الأخت حنان تقول ابني عمره 6 سنوات، المدرسات دائما يشتكون من قلة تركيزه، إذا جلست هي مع الابن للمذاكرة الأم لا يركز، تقول معي ينشغل باللعب في أصابعه، متسرع في الإجابة، يكتبها غلط، بطيء في استيعابه، ولكنه يخزن، وبعد فترة إذا عدت عليه المعلومة يجيبها، قليل الثقة بنفسه، متردد، يتقول كيف أتعامل معه علما أنه يفعل أشياء تستفزني وتفقد أعصابي وتجعلني أنا أعصب عليه، ولكن إذا حل بشكل جيد تقول أني أعطيه درجات وحصل درجات طيبة وشجعه وأتي له بهدية. تقول أيضا له أيضا كذلك أخت توأم وأخ صغير، كيف نتعامل معه، وهل يحتاج الذهاب إلى طبيب نفسي أطفال؟ نعم، أنا أرى أنه يحتاج إلى الذهاب به إلى طبيب نفسي تخصص أطفال، وقد يظهر أنه ما ذكر من أعراض ومظاهر متعلقة بضعف الانتباه وفرط الحركة، فيمكن أنه يعني يشخص من خلال الأطباء أو خلال الأخصائي النفسي، لكن أطباء نفسي بحكم أنهم يعني العيادات متوفرة موجودة، فنعم مهم جدا ذلك. وأيضا لابد تحافظون على جانب التعزيز وتحاولون تزيدون منها، ويكون أيضا قبلي من حيث الوعد ومن حيث الربط مع الجانب الإيجابي. أيضا يعني قربكم منه، قضية الاستفزاز هذا طفل، وقضية أني أنا أقابل عصبية تصرف هذا الطفل بعصبية من قبلنا، هذه إشكالية دائما نحن نحتاج أن نتنبه لها أيها الإخوة والأخوات. نحن نتعامل مع جيل، نتعامل مع أبناء، ونتعامل مع أطفال وصغار، ستبنى شخصياتهم من خلال شخصياتنا نحن. فإن أحسننا أحسنوا، وإن أسأنا أساءوا. فلذلك ينبغي الحقيقة لا في الجوانب القيم، ولا في جوانب الاهتمامات، ولا في جوانب حتى سمات الشخصية تتأثر بقضايا البيئة، وتتأثر بقضايا القدوة ما يتعلق بذلك. فأرجو رجاء حارا العناية بمثل هذا الموضوع قدر المستطاع، وسؤال الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق لمثل هذا الابن والرعاية. وأنا يا أخوي أيها الإخوة أؤكد تأكيدا كبيرا حقيقة على أهمية كما نلجأ إلى المستشارين وإلى قنوات الفضائية الاستشارية وإلى البرامج الفضائية وغير الفضائية والمواقع النت والاتصالات الهاتفية الاستشارية، علينا أن نلجأ إلى الله ونطرق باب الله سبحانه وتعالى. نحتاج حقيقة إلى مثل هذا الأمر، لعل الله أن يفرج كربتنا وأن يعيننا على حل مشكلاتنا. معنا الأخ شهاب من الجزائر. مرحبا أخي شهاب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حوالك يا شيخ؟
مرحبا بك يا أخ شهاب، تفضل.
أنا عندي سؤال فقط.
تفضل.
يوجد بعض مجموعة من الشباب أصدقاء.
طيب،
أريد يعني أن أنصحهم وأهديهم إلى الطريق الصحيح.
لديك أصدقاء تريد أن تنصحهم؟
هم يعني يتناولون الدخان
وأنت لست مدخن؟ الحمد لله.
الحمد لله.
كم عمرك يا أخ شهاب؟
16 سنة.
ما شاء الله، 16 سنة.
نعم،
بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك، قل آمين.
آمين يا رب.
جزاك الله خير، بإذن الله عز وجل نجيب، وأنت على خير كبير. بارك الله فيك أخ شهاب، جزاك الله عنا خيرا. هذا نموذج من النماذج أيضا الطيبة، سبحان الله، حينما يحرص الصديق على صديقه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالئ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصاحب ساحب شئنا أم أبينا، الصاحب ساحب. لذلك إما أن أغلبه الصاحب بما عندي من خير، أو سيغلبني بما عنده، أيا كان خيرا أو شر. لذلك لا يتوقع أن يكون علاقات صداقة لا يوجد فيها تأثر وتأثير إيجابي أو سلبي، لا بد أن يكون هناك تأثر وتأثير إيجابي وسلبي. فمثل هذا الأخ بارك الله فيه حينما يسأل كيف يستطيع أنه ينصح زملائه في سن 16 ما شاء الله تبارك الله حول قضية تدخلهم يدخنون، من الطرائق المفيدة في هذا الجانب أخي شهاب، يعني هو الحقيقة معرفة الآثار المترتبة السلبية على الدخان، معرفة الآثار المترتبة السلبية على الدخان. لما مثلا ضرب المثال، يعني يعرف الإنسان قد سيكون نسبة الإصابة بالسرطان مثلا تكون أقوى، مثلا ما يتعلق بقضية يعني أثرها على الجوانب المتعلقة بالجانب الجنسي، الجوانب المتعلقة بالجوانب العضوية وكذلك النفسية. فقراءة الآثار المترتبة على التدخين هي قضية مهمة. وأنا حقيقة أقول لم يوجد شيء مثل التدخين حقيقة، اتفق العقلاء حتى المبتلون بالتدخين على سوئه. ويكفي أن العلب التي تباع، ولا أدري هل هي في كل العالم تباع بهذه الطريقة، لكنها منتشرة لا شك عالميا، وحينما توضع صورة الرئة السوداء والتحذير من شرب الدخان، ويباع للأسف الشديد. يعني أنا أعتبر حقيقة هذا الأسلوب ما هو أسلوب في تعديل السلوك وتغيير السلوك أبدا، وليس أسلوبا في التأثير. هذا أسلوب بالعكس يعني لن يقبله الجيل، ولأن القدوة غير متمثلة. قد البعض نعم يعني يتأثر، لكن كم نسبتهم؟ هم يتأثرون بالنموذج الإيجابي الصحيح، ليس بالتسويق من أجل المال على حساب القيم وعلى حساب الصحة وما شابه ذلك. ولذلك ينبغي أن ندرك الآثار الصحية، الآثار العقلية، الآثار الدينية، الآثار النفسية بالنسبة للدخان. لا شك الجانب الشرعي وما يتعلق به هذه قضية سابقة، لكن لنا لو فكرنا فقط في الجانب المتعلق الصحي فلا شك يعني يكفي أن الإنسان يعني مطلوب منه أن يدفع عن نفسه الشر وما يتعلق بذلك. يعني أنا أذكر مرة حضرت مثلا معرضا، وكانت الرئة رئة حقيقية لمدخن، ورئة أخرى ثانية الرئة التي هي الطبيعية، فرق كبير جدا الحقيقة. وكان أيضا هناك فيديو لشخص قد ابتلي بالتدخين فأصيب بسرطان الحنجرة، كان يتكلم وقد ركب له جهاز حتى يكون صوته مرتفع، ثم بعد ذلك يعني بفترة قد توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو كان يعني قد تاب وأخرج يعني فيديوهات يحذر الشباب مما حصل له. فكم نحن بحاجة إلى مثل هذه الأشياء في التأثير على الآخرين، في التأثير على الآخرين. وفقك الله أخي شهاب. الأخ منمون أو كذا محمد يقول: كيف أربي ابني على المسؤولية وأبث فيه، كيف يكون سعيدا وناجحا؟ سؤال الحقيقة من الأسئلة المهمة في زمن نحن بأمس الحاجة إلى العناية بأبنائنا وتحميلهم المسؤوليات. إن لم نثق فيهم ونكلفهم ونحملهم مسؤوليات ونتحمل أخطاءهم وفشلهم ونشاركهم في هذا وذاك، لن نستطيع أننا نربيهم على المسؤولية. لأنه إذا كان الأب يريد ضمان لنتيجة ما يحمله الابن، لن يستطيع أن يحصل على هذا الضمان، لن يستطيع. فعندئذ لابد نثق فيه ولابد نكلفه ونتحمل خطأه وفشله ونعطيه فرصة أخرى. بل هناك ما يسمى بالتربية بالممارسة أو بالتعلم بالمحاولة والخطأ. هذه قضية من القضايا المهمة جدا. فالإنسان يتعلم بالمحاولة فيخطئ، ثم يتعلم ثم بعد ذلك يعني يصل إلى الصواب ولا يحصل له الفشل، لأنه قد تعلم وتدرب عليه من قبل وأدرك الوضع الذي هو فيه، فأصبح بعد ذلك قادرا على تجاوز يعني حالات الفشل وحالات الإخفاق. أيضا التربية الإيمانية والأخلاقية وتحقيق دافع الإنجاز، هذه مهمة جدا، مهمة جدا. عفوا، هذا فيما يتعلق، عفوا، الشق الأول من السؤال هو كيف ربي ابني على المسؤولية، ذكرنا الثقة والتكليف وتحمل الأخطاء والمشاركة معه، مشاركة معه حتى يشعر الأب وياه أيضا يتحمل المسؤولية، وإنما ليس هي أوامر ومن من 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 برج عاجي وينتظر الأب الابن أن ينفذ هذا الأمر، وإنما مشاركة من الأب مع الابن، والابن يتحمل مسؤولية كذلك كما يتحمل مسؤولية الأب. الشق الثاني، السؤال الآخر: كيف يكون سعيدا وناجحا؟ كيف يكون سعيدا وناجحا؟ حقيقة ممكن نقول من خلال التربية الإيمانية، وهو علاقة الإنسان بربه، مهم جدا جدا تفعيل هذا الجانب الحقيقة في أجيالنا أيها الإخوة. من خلال التربية الأخلاقية، وهو ما يرتبط بالقيم الاجتماعية والأخلاقية بينه، علاقته، العلاقة بينه وبين الناس والآخرين، هذه قضية مهمة جدا. وأيضا أقول تحقيق دافع الإنجاز ومحاولة أن نساعدهم على أن يثبتوا أنهم منجزين في هذه الحياة، عندئذ نستطيع أن نجعلهم سعداء ناجحين بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا.
في انتظارك مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي. قل يا بني طريق مجدك واضح.
الحلف تعظيم للمحلوف به، لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى:
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير. ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما، فله أن يتأول. ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين، وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة، وابتداؤه مكروه، والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة، ونذر الطاعة المطلق يجب فعله، وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم:
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وما زلنا معكم في أسئلتكم، بارك الله فيكم. الأخت أماني تقول: نريد نصائح وأساسيات لتربية للتربية الإسلامية الصحيحة. لا شك أن هذا البرنامج أصلا أقيم لأجل الإجابة عن هذا العنوان، لكن نقول بشكل مقتضب لعلنا قبل أن نجيب معنا الأخت أم فهد من هولندا. نعم أخت أم فهد، تفضلي معنا. الأخت أم فهد، أخت أم فهد معنا؟ طيب طيب، لعلنا لعله فصل الخط. هذا السؤال الحقيقة سؤال التربية الإسلامية الصحيحة، هو قضية مهمة جدا، لكن أنا سأكتفي بإجابة مختصرة جدا حول هذا الموضوع المهم، والذي كما قلت هو عنوان برنامج أسس التربية أصلا. أن نهتم بالربانية. التربية الإسلامية الصحيحة قائمة على تربية ربانية ليست بشرية. الله أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بما يصلحنا، لأنه هو الذي خلقنا. المنتجات نحن نذهب إلى المعرف ونرى ماذا يعني أراد الصانع في هذا المنتج حتى نستطيع نتعامل معه بطريقة سليمة. ونحن كذلك لن نستطيع نتعامل مع أنفسنا ومع غيرنا إلا لما نعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه. فالله سبحانه وتعالى أعلم بالإنسان منا نحن بأنفسنا. أيضا شاملة هذه التربية الإسلامية الصحيحة، ينبغي أن لا تكون مركزة على جانب وتهم الجوانب الأخرى، كما هي موجودة في التربيات الأخرى التي ليست ربانية وإنما بشرية، وأيضا ليست شاملة، يستبعدون القضايا الدينية والقضايا القلبية والقضايا الروحية وما شابه ذلك. هي شاملة، حتى الجانب العضوي، حتى الجانب الجنسي، حتى الجانب المتعلق بالجانب الترفيه هو مقدر هو مقدر عندنا في المنهج الإسلامي، وكل بقدره على حسب، ولذلك هي تربية شاملة، فلا بد تكون تربيتنا لأبنائنا مشاملة وليست محصورة على تربية عضوية دون العقلية، أو تربية عقلية دون العضوية، أو تربية عضوية دون الروحية، وإنما تربية تشمل هذه كلها. معنا الأخت أم فهد عادة الظهر، أو الأخت أم فهد من هولندا، السلام عليكم. الأخت أم فهد يبدو أيضا فصل. طيب
ألو.
أي نعم الأخت أم فهد.
أي
تفضلي. تفضلي الله يحفظك.
الشيخ عم يسمع؟
اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه شيخ عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
سؤالي في ال في يعني هون يعني مثلا عندي شخص يعني من العيلة بده يتزوج، يعني بدها تتزوج بشخص آخر هون، رجل في 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 ديار الغربة، وهذا الرجل أصله من العراق، وإحنا بنعرف شو صاير في العراق هلا، فما بيقدر يجمع كل أوراقه مشان ينزل على البلد الأم تبع البنت ويعملوا عقد شرعي. فشو هو عنده أوراق؟
عفوا يا أخت أم فهد، سؤالك تريدين فتوى شرعية؟
أي
لا هذا برنامج ليس للفتاوى الشرعية، هذا برنامج للمستشارات النفسية والتربوية، يمكن الإخوان في الكنترول يفيدونك إن شاء الله تعالى كيف الوصول للفتوى الشرعية. شكرا لك يا أخت أم فهد من هولندا، بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الرحمن من قطر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي قضيتين الله يبارك فيك. الأولى، لدي أخ يبلغ من العمر 25 عاما، طيب، فأصابته حالة من الاكتئاب والانطواء لفترة معينة ما يقارب 6 أشهر.
ما السبب؟
ثم بعد ذلك قرئ عليه وذهبت هذه الحالة، ثم عادت من جديد، وهكذا يتضايق من القرآن، يترك الصلاة، إذا أكل أكلا يعني يرجع.
هل حصل له موقف معين في فترات سابقة؟
والله أنا بعيد عنه.
على أي حال أخوي أبو عبد الرحمن، مثل هذه الحالة أكملوا ما يتعلق بالرقية، هذه مهم جدا، ولا تيأسوا واستمروا، فهذا ابتلاء الله عز وجل لهذا الشخص، ولكن أيضا افتحوا طريق آخر ما يتعلق بقضية الذهاب إلى الطبيب المختص أو الاستشاري المختص، حتى أيضا يعني يفتح له دراسة الحالة، ولعل أن يصل أيضا لشيء يناسبه، أو يصرف له دواء يخفف عنه الحالة التي فيها. هناك أدوية موجودة عند الأطباء النفسيين متعلقة بالاكتئاب نافعة ومفيدة، وأسأل الله أن يشفيه ويعافيه. سؤالك الثاني يا شيخ.
الله يجزاه خير. السؤال الثاني بخصوص، لدي ولد عمره 10 سنوات.
طيب.
مسألة العند والألعاب هذه ماخذة كل وقته.
نعم.
ماخذ الصلاة وماخذ القرآن وماخذ فكيف؟
في نظام في البيت لهذه الألعاب؟
والله في نظام في البيت بهذه الألعاب، لكن حتى المدرسة يعني تجد اللعب ماخذ عليه الأبلات.
اللعب أي لعب؟ أي أنواع اللعب؟
أي شيء تعطيه لعب فيه ما شاء الله عليه.
لا ماشي، اللعب، شوف، اللعب في هذه المرحلة وفي هذا السن أمر طبيعي، لكنه أن يصل إلى مستوى الألعاب الضارة الموجودة الإلكترونية بالذات وما شابه ذلك، والانهماك فيها والتعامل معها دون نظام ودون تحديد أوقات معينة وضبط القضية، هذه خاصة الطفل لابد أن يضبط في هذا الأمر. فالقضية هنا لابد أن نفهم أن هناك مستوى من اللعب لابد منه، بل لابد أن نقبله في مرحلة الطفولة، فهذا جزء من النمو الحركي بالنسبة للطفل. الجانب الثاني، لابد من نظام، ونظام يوجد فيه حزم مع العلاقة الحميمية مع الطفل من أجل ضبط هذه القضية في الطفل. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يقر عيوننا وعينكم بتوفيق
الله خير ونفع الله بكم
وبكم، بارك الله فيك. عودا أيها الإخوة والأخوات، شكرا للإخوة المتصلين والأخوات المتصلات، إلى قضية نصائح وأساسيات التربية الإسلامية، بقي معنا 10 دقائق، نحاول قدر ما نستطيع أن ننهي بعد مجموعة من الأسئلة. قلنا ربانية شاملة كذلك متوازنة، يعني أنه يكون متوازنة، يعني يعطى كل ذي حق حقه، فالجانب العقلي يعطى مجاله هو الجانب الحركي يعطى مجاله هو الجانب الوجداني يعطى مجاله وهكذا. وليس من الصواب أن يطغى جانب على جانب. يعني اليوم أصبح رقم واحد في بعض البيئات العربية والإسلامية هو الترفيه المتعلق بالجانب العقلي ولا الجانب حتى الوجداني، وإنما المتعلق بالجانب العضوي والجانب الترفيهي لعب الكرة وما شابه ذلك بالآخر. فحينما يطغى هذا الأمر على الجوانب الأخرى وعلى حق الله عز وجل وعلى الوظيفة وعلى العمل وعلى الإنتاج في الحياة، لا شك أن هذه القضية خلاف التوازن. ثم أيضا أن تكون هذه التربية متكاملة يؤثر بعضها في بعض، وهي وحدة متكاملة، لا ننظر إلى أجزاء الإنسان على أنه منفصل وإنما وحدة متكاملة. صحة العقل مؤثرة في صحة الوجدان، مؤثرة في صحة البدن، وهكذا ينبغي أن نعتني بهذه التكاملية والشمولية والاتزان، وأن هذه القضية هي من رب العالمين سبحانه وتعالى. النسيم الحياة تقول: كيف أتعامل بحنان مع أطفالي؟ باختصار شديد حتى نكسب الوقت: الرحمة، العطف، الود، الحب، المشاركة، التعاون، القرب، الضم، التقبيل، اللعب، المشاركة إلى آخره. كل هذه الأشياء، أي وجه من أوجه العاطفة والوجدان وإشباع هذا الجانب في الطفل قومي به، قرب حسي جسدي أو قرب معنوي كما يقال. الجسدي هو من خلال القرب كالاحتضان وما شابه ذلك، القرب المعنوي من خلال كما قلنا العطف والرحمة والود وما شابه ذلك إلى آخره. الناس بعد السلام ود الاستفسار عن كيفية التعامل في مدارسنا، وما الطريقة المثلى لبناء جيل الغد. لابد طريقة التعامل في مدارسنا لابد أن تكون قائمة أيها الإخوة والأخوات، وهذا نداء للمعلمين والمعلمات والمربين والمربين. وقد كان لنا حلقات، 4 حلقات تقريبا عن المربي الفعال، لكم أن تعودوا إليها من خلال موقعي وقناتي، موقع قناة ذات في الشبكة العنكبوتية، تحدثنا عن هذه القضية بشكل كبير. لابد من الود والحزم في التعامل، هذه طريقة التعامل السليمة. كما قلنا قبل قليل للأخ اللي من قطر، لابد من قضية الود مع هذا الطفل الذي عنده مشكلة في مثلا تجاوز حد اللعب إلى مستوى التضييع ومستوى الانهماك وما شابه ذلك، مع وجود الحزم ووجود نظام. كذلك لابد من هذا النظام في المدرسة، وكذلك الود. ما يمنع الإنسان أن يكون منضبطا الأستاذ ودقيقا مثلا في المتابعة، ولكنه ودودا محبوبا. الوجود إيجاد التعارض ما بين الود والحزم خطأ كبير جدا في التعامل. ما يتعلق بطريقة المثلى لبناء جيل الغد، لبناء الجيل لابد من الطموح والتفاؤل والعمل. حتى نبني الجيل لابد أن يكون عندنا طموح. إذا كنت في شرف مروم فلا تقرب من دون النجوم، وتفاؤل بأن الأمر بإذن الله سيتحقق وأن نعمل. إذا عندنا شيء نطمح إليه، هدف سامي نطمح إليه، نتفائل حتى نصل إليه، فنعمل حتى نصل إليه من خلال أيضا جو التفاؤل. أم عماد تقول: سؤالي عن صلة الرحم، إخوان زوجي تقريبا له 5 سنوات تقول ما يعني دخلوا بيتنا، ونحن تعبنا نفسيا من مثل هذا الأمر. أريد أن أجيب أيضا إجابة مختصرة للأخت أم عماد وغيرها. أخطاء الآخرين من أجل تحقيق الحياة السعيدة، وقد ذكرها هذه القضية الشيخ عبد الحميد السيد رحمة الله عليه في كتابه وسابه في الحياة السعيدة وغيره، أخطاء الآخرين لا تحملوها أنفسكم فتتعبونها، ولكن يتحملها من قصر فيها. من الذي أخطأ؟ الآخرون. لا تحملونها أنفسكم، تتعبون أنتم، عندئذ سيكون ضرر كلامهم عليكم، والمفترض أن يكون ضرر كلامهم الخاطئ على أنفسهم. هذا بإجابة مختصرة. ولذلك التهميش والتطنيش والإغفال وعدم الانتباه هو الحل لمثل هذه القضية. هذا السائل أو سائلة: أنا كثيرة العصبية، بعض الأحيان بشك في جميع الناس، تقول أشك في جميع الناس لأني عانيت في حياتي، تقول كثيرا. إذن هي تصف نفسها أنها عانت كثيرا وكأنها تبرر لذاتها. هذا ليس يعني لا ينبغي أن يكون مبررا، وإنما هذا تفسير لحالتك يا أيتها الأخت الكريمة. معاناتك السابقة يجب أن لا تستسلمي لها، وكلما حصلت قضية بمثل هذه الصورة العصبية الشديدة والشك في الناس تقولين بسبب مثلا حياتي وما تعرضت إليه، لا يكون هذا هو الذي تستندين عليه فتبرير نفسك، وهذا خطأ. وإنما لا تستسلمي، وكما جاء في الأثر: فليتعوذ بالله ولينتهي. فتعوذي بالله وانتهي عن هذا التفكير تماما. الأمر الثاني: لابد أن تتعرفي على آثار العصبية السلبية ظاهرا وباطنا. إيش أثر هذا العصبية على باطنك داخل نفسك من العناء والتعب والانهماك النفسي، وكذلك ظاهرا على الوجه وتعابير الوجه إلى آخر. بل ربما كما يقولون أن يرى، لو رأى الإنسان الغضوب وجهه عبر مرآة ربما لم يغضب، لأنه سيرى نفسه بصورة بشعة، بصورة غير مقبولة. النقطة الأخرى: التعميم مرض. نقول بأشك بجميع الناس، لماذا؟ لماذا جميع الناس؟ طيب إيش ذنب البقية من الناس الذين لا ذنب لهم؟ والشك هذا لا يجوز لا شرعا ولا حتى عقلا ولا حتى الناس يقبلونه. فلذلك ينبغي يعني فطرة لا تقبل هذه القضية، فلنبغى أن يتنبه لمثل هذا الأمر. أبو رحمة محمد يقول: لي أبناء في الجامعة رافضين كل وسائل النصح، اللهم استعان. ليقول: لا يصلون، الولد له موضات الشباب يقلدها، البنت ترتدي الحجاب لكن تلبسه وتقول رغما عنها، مع العلم أن والدها داعية في الأوقاف، ويقولون أنه السبب في نفورهم من تعاليم الإسلام، ووالدهم يلقي التبعة على الأم. يعني يبدو أن السائلة هنا الأم ليس الأب، فماذا نفعل؟ حقيقة يعني أسأل الله أن يعينهم على أبنائهم، خاصة يبدو أنهم في الغربة، وأيا كانوا هذه يعني الأحوال موجودة في الغربة وفي غير الغربة. يجب عليكما حسن التعامل مع هؤلاء الأبناء، هذا رقم واحد. أيها الأب وأيتها الأم، يجب عليكم مراجعة طريقة تعاملكم مع أبنائكم، هذا الولد وتلكم البنت. اثنين: بذل الجهد في النصح مع القرب معهم مهم جدا، ولا يلزم النصح أن يكون بالكلام وأن يكون بالتوجيهات والأوامر، لا لا لا، النصح أي مجال للتأثير حتى لو كان غير مباشر، بل غير مباشر يكون أكثر تأثيرا بالنسبة للإنسان. مع القرب منهم نعطيهم من أوقاتنا، نمازحهم، غير قضية النصح، نذهب معهم، نجي، نخرج رحلات، مهم جدا. النقطة التي بعدها: الدعاء لهم، والدعاء لهم، والدعاء لهم. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ نحن ندعو الله لما تكون في ضائقة في أمور صحتنا أو صحة غيرنا أو أبنائنا. هذا من أهم الأمور، ما يتعلق بقضية أن الإبن لا يصلي، كيف أستطيع أن كيف أؤثر فيه؟ فلدي رب العالمين يسمعني، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وهكذا البنت بالنسبة للحجاب والستر والعفاف، فلذلك ينبغي الدعاء لهم في مثل هذا الجانب. البحث عن من يؤثر فيهم أكثر، البحث عن من يؤثر فيهم أكثر منكما، فقد يكون وسيلة التأثير بغير الوالدين أقوى من الوالدين. لعل أيها الإخوة والأخوات يكون الوقت قريبا من الانتهاء، وأرجو أن يكون ما حصل في الفترة الماضية في الحلقات الثلاثة بإذن الله نافعة لنا ولكم، وبإذن الله عز وجل يعني نستكمل حلقات برنامجكم أسس التربية في الأسابيع القادمة مع موضوعات أخرى بإذن الواحد الأحد، وربما أن نعود مرة أخرى من فترة لأخرى إلى الأسئلة التي ترد حسب وصولها بإذن الله عز وجل، أو نجيب على بعضها من خلال بعض الحلقات. أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا وأيامكم سعيدة، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية. هذا ولكم تحياتي، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي.
أبناؤنا كسفينة وشراعها